وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل المبحث المتعلق بأبدية النار والكلام المنسوب زورا وبهتانا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال بفناء النار. وذكرنا فيما مضى الأدلة الشرعية التي تدل على أبدية النار أبد الآباد. بعد ذلك مناقشة الدعوة التي نسبت إلى شيخ الإسلام وهو منها بريء، وهي القول بفناء النار. قال: يعتقد ابن تيمية رحمه الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستورة خطأ، كيف يعني؟ وضح لك ده الشيخ. طيب أقرأها. دعوة أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشته. يذكر المناوئون لابن تيمية مسألة فناء النار حين يذكرون المسائل المنتقد عليه، ويجعلون القول بفناء النار هو قول ابن تيمية رحمه الله الذي لا يقول بغيره في هذه المسألة. يقول الحصني توفي 29 و800، واعلم أنه ممن تقد عليه زعمه أن النار تفنى وأن الله تعالى يفنيها، وأنه جعل لها أمدا تنتهي إليه وتفنى ويزول عذابه، وهو مطالب أين قال الله وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وذكر أن القول بفناء النار بعد أمة النزع يهودية، مستدلا بقول الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال المناوئون عنهم إنه يتابع الجهمية في شطر معتقدهم، فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، وأما ابن تيمية فهو يقول بفناء النار. وقالوا إن القول بفناء النار كفر. وأشار ابن حجر رحمه الله إلى ميل ابن تيمية إلى القول بفناء النار، فبعد أن ذكر الأقوال في فناء النار عن ابن القيم ذكر القول السابع الذي هو قول بفناء النار، ثم قال بعد ذلك: وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعده أوجه من جهة النظر، ومذهب الرديء مردود على قائله، وقد أطنب السك الكبير في بياني وهائي فأجاده. ويقصد ابن حجر بهذا الكتاب الاعتبار ببقاء الجنة والنار. خذ يا أبو صاحب. بعد ذلك مناقشة الدعوة. اعلم وفقك الله لطاعته أن الناس بعد ابن تيمية رحمه الله من محبيه ومن مناوئيه قد اختلفوا في بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. الأول: القائلون بأنه يقول بفناء النار، وهذا قول عامة مناوئيه، وهو قول بعض من يوافقه في الاعتقاد ويثني عليه في المسائل الأخرى. وقد قال الصنف الثاني بهذا القول ومالوا إليه تأثرا بأقوال المناوئين وقوة عرضهم للمسألة، وصاحب ذلك عدم بحث وتدقيق وتحقيق لهذه المسألة في كتب شيخ الإسلام في مضانها وغير مضانها. الثاني القائلون بأنه لا يقول بفناء النار وأنه يرى خلودها كالجنة اعتمادا على أن هذا قول السلف وهو يقول به إذ هو يعد من أكبر شراح عقيدة السلف. هذا إضافة إلى اعتمادهم على نصوص من كتب ابن تيمية رحمه الله تثبت أبدية النار، وكذلك عدم وقوفهم على نصوص أخرى تقابل هذه النصوص في أنه يرى فناء النار. ولو ذكر لهم بعض النصوص المجملة المتشابهة لشككوا في دلالتها على المراد أو في صحة نسبتها إلى ابن تيمية. خلاص ما فيش مشكلة، نعمل ايه بقى؟ هو أخونا لعله أخطأ، ما يجراش حاجة.
لا بس جاي الكلام غير الكلام، يعني المطلب الثاني مناقشة الدعوة، وانا المطلب الثاني مناقشة الدعوة.
ما هو الصفحة دي خطأ، الأولانية دي خطأ،
دي خطأ مش موجود.
أي نعم. القول الثالث، وقالت طائفة ثالثة بأن ابن تيمية يميل إلى القول بفناء النار لكنه لا يصرح بذلك، وقالوا بهذا القول لما وقفوا على بعض أقوال لهم رحمه الله لا تنص على فناء النار، إلا أن مجمل الكلام يشعر بأنه يرتضى هذا القول، وإن لم يصرح به مع وقوفهم على أقوال له أخرى تدل على أنه يرى أبدية النار فخرجوا بهذا القول، ويرون أنه وسط بين الأقوال وهو الحكم بميل ابن تيمية إلى القول بفناء النار. وسيركز البحث هنا على استقراء النصوص الواردة عن شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه المسألة من كتبه، سواء أكانت نصوصا تشعر بالقول بفناء النار أم النصوص الصريحة في عدم فناء النار، ثم دراسة دلالة هذه النصوص. وتنقسم هذه النصوص إلى قسمين، طبعا مبحث كالذي بين أيدينا والذي قام به الشيخ الغصن أكرمه الله عز وجل، هذا نشأ بعد جهد كبير من خلال استقراء كلام شيخ الإسلام في كتبه. ولعلكم تذكرون هذه المسألة أشرنا إليها مرارا وتكرارا، وهي إذا أردت أن تقف على كلام إمام من الأئمة في مسألة من المسائل فيجب عليك أن تستقرئ كلامه في كل مضانه، سواء كان مسموعا أو مقروءا. فإذا وجدت كلامه في المسألة في كل مضانه كلاما واحدا فليس للإمام إلا هذا القول. إن وجدت له أكثر من قول، ومعنى كلمة أكثر من قول يعني أقوال مختلفة، ففي هذه الحالة بتجمع أقواله المختلفة وتنسب إليه، قال هذا الكلام، بعد ذلك تؤخذ هذه الأقوال وتعرض على المحك الكتاب والسنة، فمن وافق من هذه الأقوال الكتاب والسنة فهو الجدير بأن ينسب للإمام مع التماس العذر له في الأقوال الأخرى لعله، حتى لو ظهر لنا أو تبين رجحان أن القول المخالف هو القول المتأخر للشيخ أو للإمام. لا، من باب حسن الظن بأئمة المسلمين ننسب من أقوالهم لهم ما وافق الكتاب والسنة، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن دقيق العيد كما ذكر هذا عنه الإمام الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين، لما قام ابن دقيق العيد وجمع مجلدا جمع فيه من كتب أئمة المذاهب أقوالهم التي خالفت الدليل، ثم قال بعد أن جمع هذه الأقوال قال ولا يحل لأحد أن ينسب هذه الأقوال لأحد من الأئمة، مع أنه جمعها من كتبهم. وجه ذلك أنهم قالوا وأجمعوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وكل قول من أقوالنا يخالف النص فاضربوا به عرض الحائط كما قال الأئمة، هذا هو الإنصاف. أما من كان في قلبه شيء فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله. يقول وتنقسم هذه النصوص إلى قسمين: نصوص يستدل بها القائلون بأنه يقول بفناء النار أو يميل إلى القول به، ونصوص يستدل بها القائلون بأن ابن تيمية رحمه الله يرى أبدية النار موافقا بذلك أئمة المسلمين في القول الصواب في هذه المسألة. فأما القسم الأول من هذه النصوص فمنها قوله رحمه الله: لم أجد نقلا مشهورا عن أحد من الصحابة يخالف ذلك، بل أبو سعيد وأبو هريرة هما روي حديث ذبح الموت وحديث الشفاعة وخروج أهل التوحيد وغيرهما قال في فناء النار ما قال. وقال رحمه الله: لكن إذا انقضى أجلها وفنيت كما تفنى الدنيا لم يبق فيها عذاب. وقال وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة. وقال: ليس في القرآن ما يدل على أنها تفنى، بل الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنهم خالدون فيها أبدا. وقال أيضا أحدها أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه، وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من كتابه، كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأما النار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك، بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها. الثاني أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. الثالث أن النار لم يذكر فيها شيء يدل على الدوام. وقال أيضا: فإذا قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. ويلاحظ في هذه النصوص أنها جميعا منقولة من كتاب واحد فقط، وهو الرد على من قال بفناء الجنة والنار. ويلاحظ أيضا من قراءة الكتاب أن ابن تيمية رحمه الله كان يظن صحة الآثار الواردة عن بعض السلف في فناء النار، ولذلك حاول توجيه دلالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى معنى الآثار التي ظن رحمه الله صحتها. وأما القسم الثاني من هذه النصوص وهي التي وافق فيها ابن تيمية رحمه الله القول الصواب في المسألة، وهو القول بأبدية النار وعدم فنائها، فمنها حين سئل عن حديث فيه ذكر الأمور التي لا تفنى أجاب بأن هذا من كلام بعض العلماء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في نص صريح: وقد اتفق سلف الأمة وأئمته وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. فهذه حكاية للإجماع، واتفاق من إجماعه حجة، ولا يسوء مخالفة هذا الاتفاق. ولذا قال رحمه الله في لاميته: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. حكى ابن حزم توفي سنة 56 و400 الإجماع على أن النار لا تفنى كالجنة في قوله: وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره إليه. ولم يتعقبه ابن تيمية، ولو كان يرى فناء النار لتعقبه ونقده في كتابه نقد مراتب الإجماع لابن حزم. فلما لم يتعقبه دل ذلك بدلالة المفهوم أنه رحمه الله يرى ما يراه ابن حزم من القول بأبدية النار. الثالث في مناقشة مسألة التسلسل، ذكر أن التسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل، ثم قال: فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائما مع تجدد الحوادث فيهما. فتقريره وجزمه بدوام عذاب أهل النار كدوام نعيم أهل الجنة دليل على أنه يرى في النار من حيث الأبدية كما يرى في الجنة، وعقب على ذلك بتجدد الحوادث فيهما واستمرارها إلى ما لا نهاية. ناقش رحمه الله المتكلمين القائلين بأن أجسام العالم تفنى حتى الجنة والنار أيضا، وحكم على هذا القول بأنه بدعة باطلة باتفاق سلف الأمة وأئمته، فقال: وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمية ونحوه في الابتداء نظير ما يذكرونه في الانتهاء من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار أو الحركات، وهذا الذي ابتدعه المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمته. قرر رحمه الله أن القرآن الكريم قد أخبر ببقاء الجنة وبقاء النار بقاء مطلقا يمتنع معه الفناء، وأما الذي لم يرد في القرآن فهو تفاصيل ما سيكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال رحمه الله: ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك. نقل رحمه الله عن الأشعري توفي 24 و300: الخلاف في أفعال الله هل لها آخر أم لا آخر لها. وقد ذكر الأشعري قول الجهمية في هذه المسألة، وهو قولهم بأن لها آخر، وهذا هو الذي بنوا عليه مذهبهم في أن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يبقى الله عز وجل آخرا لا شيء معهم. ثم قال بعد ذلك: وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون، وليس لذلك آخر. وقد نقل هذا النص ابن تيمية مقرا له ومؤيدا ولم يتعقبه أو يرد عليه، فدل على أنه يرى ما يراه أهل الإسلام جميعا. نقل ابن تيمية عن ابن خفيف من كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات نقولا كثيرة في الفتوى الحموية، وقد نقل عنه مرتضيا كلمه قوله: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. نقل في تفسير قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قول الضحاك مرتضيا له في أن كل شيء يهلك إلا الله والجنة والنار والعرش. فرق رحمه الله بين الكفار وعصاة المؤمنين في المآل، فالكفار محلهم النار ولا يخرجون منها، وأما عصاة المؤمنين فيدخلون النار ثم يخرجون من النار. قال رحمه الله: ومما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه قال هناك: وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لابد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. وقال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فأمر سبحانه المؤمنين ألا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين، فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي، مع أنها معدة للكافرين لا له. نعم. وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر لهم. الصواب إيه؟ لا يجوز. ماشي. أو لو وضعت لا قبله. نعم. اضبطها يا أخي الفاضل. يجوز أن يدخلوها إذا لم يغفر الله له. فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين، فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي، مع أنها معدة للكافرين. في تفسير قوله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قسم الصلي إلى قسمين، صلي خلود وهو صلي مطلق، وصلي مؤقت وهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. فقال رحمه الله: وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، وهو المكت فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي ليس هو الصلي المطلق. وفي تفسير قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، ذكر قولين للمفسرين: ارتضى قول لا يصلونها صلي خلود، قال وهذا أقرب، فدل على أن غير المتقين من الكفار يصلونها صلي خلود دائم يتجدد معه العذاب إلى ما لا نهاية. هذه النصوص تدل دلالة ظاهرة على أن ابن تيمية رحمه الله يقول بأبدية النار واستمرار عذابهم. ويبقى بعد عرض هذه النصوص والنصوص التي قبلها تمييز القول الذي يمكن أن يعد قولا لابن تيمية في مسألة فناء النار أو أبديتها، ولترجيح أحد الأقوال على غيرها يمكن أن أضع بعض المقدمات والملاحظات التي تساعد على الترجيح. أولا، أن جميع الأقوال التي استدل بها القائلون بأنه يرى فناء النار إنما استندوا إلى كتاب واحد، وهو الرد على من قال بفناء الجنة والنار، ولم تكن المعلومات متوفرة عن الكتاب سابقا، حتى ظن البعض أن الردود على ابن تيمية كانت ردودا على ابن القيم في حاد الأرواح، ذلك أن ابن القيم قد نقل أغلب كتاب ابن تيمية آنف الذكر في كتاب حاد الأرواح، إضافة إلى أن المطبوع من كتاب ابن تيمية لم يخلو أيضا من بعض الملحوظات كما سيأتي. وأما قول القائلين بأنه يقول بأبدية النار فينقلون نصوصا مبثوثة في أغلب كتب ابن تيمية كمنهاج السنة وضرء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وغيرهم، وهذه مظنة تأييده ونصرته لهذا القول بخلاف القول الأول الذي لم تكن مادته إلا من كتاب واحد، قد يكون لتأليفه وكتابته ثم مخطوطاته ومن نسخها ظروف قد تضعف من دلالة هذه النصوص كما سيأتي. ثانيا، أن النصوص التي يستدل بها القائلون بأن ابن تيمية رحمه الله يرى فناء النار مجملة غير صريحة في أنه يرى فناء النار، أما النصوص التي يستدل بها القائلون بأنه يرى أبدية النار فهي مبينة صريحة في أنه يرى أبديتها. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المجمل مما في نصوص الكتاب والسنة يرد إلى المحكم، ولا يتعلق بالمتشابه والمجمل ويترك المحكم والمبين إلا أهل الزيغ والضلال، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ويؤيد هذا القول حكايته اتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أبدية النار، وهذا كاف في أنه يقول بهذا القول وينصره. ثالثا، أن كتاب ابن تيمية الموجود الرد على من قال بفناء الجنة والنار لم يخلو من بعض الخروم في نظري، ومن الملحوظات عليه ما يلي: أن بداية الكتاب لم يفتتح بالبسملة والحمدلة كغيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ابتدأ بكلام معطوف على ما قبله وهو قوله: وللناس في ذلك أقوال، ثم ذكره. أن المخطوطة ابتدأ بذكر فصل في فناء الجنة والنار، وهذه قارنة على أن هذا ليس أول كلامه رحمه الله في الرسالة، خاصة وأن الاعتماد في الصفحات الأولى في الكتاب على نسخة واحدة وهي المقطع الأول من نسخة دار الكتب المصرية. تدخل النساخ في صلب الرسالة فقالوا: وقد تكلم الشيخ على الجهمية والهذيلية ورجح أدلة أهل السنة وهدم شبه أهل البدعة وأشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب، وهذا كله ليس من كلام ابن تيمية. أن ابن تيمية رحمه الله في الكتاب والفرق بين بقاء الجنة والنار شرعا وعقلا، فأما شرعا فمن وجوه، ثم ذكر ثمانية أوجه شرعية ولم يذكر الأوجه العقلية حيث انتهت نسخة المكتب الإسلامي وأكمل من نسخة دار الكتب المصرية في موضوع آخر قد ذكر في بداية الكتاب حين رد على الجهمية وهي آيات بقاء الجنة وقد ذكرها بحرف العطف على ما قبلها. وأما آيات بقاء الجنة ولم يكن ما قبلها يصح أن يعطف عليه ما بعده والله أعلم. أن الإمام الصنعاني توفي في سنة 82 و100 ألف في رده على ابن تيمية ذكر بعض النصوص والأحاديث التي لم ترد في الكتاب المطبوع وهي النصوص التي فيها تغليب جانب الرحمة. قال الصنعاني: ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى وأنها أدركت أقواما ما فعلوا خيرا، وساق أحاديث دل على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة الموحدين. وقد نقلت كلام النساخ لكتاب ابن تيمية في ذكرهم أن ابن تيمية أشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب. وقد ذكر الصنعاني بعض الأدلة التي استدل بها ابن تيمية، ومنها حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات وأحاديث أخرى، ولم يرد ذكر هذه الأحاديث في الكتاب المطبوع. رابعا، أن كتاب ابن تيمية لا يدل على أنه يقول بفناء النار، وذلك لأمور: أن ابن القيم رحمه الله هو الذي نقل أغلب أجزاء كتاب ابن تيمية في كتاب حاد الأرواح وهو يرتضي ما يقول به، لم يصرح بالقول بفناء النار وإنما اكتفى بذكر قول الله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ولو كان قال ابن تيمية غير ذلك لقاله أو لنقشه ورد عليه، لكنه لم يفعل، فصار ذلك قرينة على أن ابن تيمية لم يصرح بالقول بفناء النار في هذا الكتاب. أن الكتاب قائم على حكاية قول القائلين بفناء النار على هيئة مناظرة وحوار، فذكر أدلة الطائفتين، وحين ذكر أدلة القائلين بفناء النار عرضها عرضا يوحي بأنه منهم، ويستند هذا التعليل إلى أمور منها: أن ابن القيم رحمه الله حين ذكر أدلة القائلين بأبدية النار ودوامها وبدأ مناقشة هذه الأدلة صرح بأنه يحكي هذا القول، فقال: قال أصحاب الفناء، الكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة. وده يا إخوانا مسلك ابن تيمية بالذات، وتبعه في كثير من الأمور ابن القيم، وديت ما فطن إليها إلا الندر اليسير من العلماء كما سمعنا منهم، وبالذات كان العلامة ابن باز رحمة الله عليه والعثيمين. كان شيخ الإسلام لما يتكلم ويعرض قول القارئ لكلامه ما يستطيع أن يفرق إن كان شيخ الإسلام يعرض أو يتكلم بنفسه، ومن هنا جاء اللبس عند البعض، وهذا من قوة حدته ومن إنصافه للخصوم، كأنه قال: دعك من الكلام أنت وأنا بدلا منك أتكلم بكلامك ثم أنقضهم حتى لا يتهم بأن ليس عنده إنصاف. وهذا كان ديدنه رحمة الله عليه. أرجو أن تستوعبوا هذه الجزئية، سمعتها من شيخنا المبارك ابن باز والعثيمين أكثر من مرة. طيب، يقول: وحين انتهى من ذكر مناقشتهم قال: فهذه نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة. وفكرين وإحنا بنتكلم في مفتاح دار السعادة في أوله لما تكلم ابن القيم عن الجنة التي أسكنها الله آدم، هل هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى؟ تلاحظ أن ابن القيم بيتكلم كأنه يتكلم بقول الفريقين. أن ابن تيمية رحمه الله ذكر في أبدية النار اتفاق سلف الأمة وأئمته وسائر أهل السنة والجماعة على هذا، ولا يسع ابن تيمية وأمثاله أن يخالف هذا الاتفاق، ولا سيما أنه حكى قول القائلين بالفناء بأنه يحتد على فناء النار بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة، فكيف يحكي الاتفاق والإجماع على مسألة ويركز عليها في كتبه المتعددة ثم يقول بهذا النص؟ لا شك أن هذا النص هو حكاية لقول القائلين بالفناء لا أنه يرتضيه. يتفق ابن تيمية وابن القيم أنهما حكيا قول القائلين بالفناء، وذلك لأن ابن القيم نقل أغلب كلام ابن تيمية الذي ذكره في كتابه الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وذلك بعدما سأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن هذه المسألة، ثم يجمعهما أيضا أنهما قال بقول أهل السنة والجماعة في أبدية النار في مواضع متعددة من كتبهما. أما ابن تيمية فقد ذكرت في هذا المبحث ما وقفت عليه من كلامه الصريح في أبدية النار، وأما ابن القيم فهو أيضا له كلام صريح في أبدية النار في بعض كتبه، فقد قال رحمه الله: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. نعم، هذا كلام الأئمة. ودار معه خبث وطيب وهي دار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. ونقل ابن القيم رحمه الله عقيدة ابن الحداد: وفيها الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان لا يبيدان ولا يفنيان، وقد أقره على ذلك ووافقه عليه. خامسا، مما يدل على أن ابن تيمية وابن القيم لم يقول بفناء النار أنه لم ينقل أحد من تلامذتهما عنهما هذا القول، ولم يقل به أحد منهم، وتلاميذهما علماء محققون وهم كثر. ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام الذهبي لما ذكر سيرة ابن برهان وهو من القائلين بفناء النار من علماء القرن الخامس، رد عليه وقال: حدته في خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله لابثين فيها أحقابا، ولا يتفق ذلك لعموم قوله وما هم بخارجين من النار، ولقوله خالدين فيها أبدا إلى غير ذلك. ثم ذكر أنه أفرد بحث هذه المسألة في جزء. وكذلك الحافظ ابن كثير لما ذكر في ترجمة ابن برهان قوله بفناء النار، نقل كلاما لابن الجوزي مرتضيا له في القول في أن القول بهذا يخالف اعتقاد المسلمين، وقال ابن رجب: وعذاب الكفار في النار لا يفطر عنهم ولا ينقطع ولا يخفف، بل هو متواصل أبدا. وقال: لا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت، فحينئذ يقع منهم الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. وفي مقابل ذلك لم نجد من التلاميذ من يذكر قولا لابن تيمية في فناء النار ولا ردا عليه في أي من كتبهم. سادسا، على التسليم بأن كتاب ابن تيمية الرد على القائلين على من قال بفناء الجنة والنار فيه تأييد ونصرة للقول بفناء النار، فإن الذي يغلب على ظني وتقديري أن هذا الكتاب ليس من آخر ما كتب ابن تيمية، فإن الكتب المتأخرة هي التي ذكر فيها ابن تيمية أبدية النار، فظل تعارض العقل والنقل ثم تأليفه في السنوات من عام 1370 إلى 1770، وكتاب منهاج السنة كان تأليفه عام 1700 تقريبا، وفي تأريخ قريب منه كتاب تلبس بيان تلبس الجهمية، فقد ألف هذان الكتابان مع غيرهما في مصر من عام 1575 إلى 1270، وهذه الكتب قد ذكر فيها ابن تيمية القول بأبدية النار وصرح بوضوح رأيه في هذه المسألة، وتعد هذه الكتب من مؤلفات ابن تيمية المتأخرة، فقد بدأ التأليف في مرحلة مبكرة أي تقريبا قبل تأليف درء تعارض العقل والنقل بثلاثين سنة فأكثر، كما يقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نحو 30 سنة. ولذا فالغالب على الظن أن تكون الكتب التي يصرح فيها بأبدية النار هي المتأخرة زمنا، إذ هي من أواخر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الكتاب الذي يحوي في طياته ألفاظا مجملة عن الموضوع، فالذي يغلب على الظن أنه قد تم تأليفه في مرحلة مبكرة من وقت ابن تيمية الطويل الذي قضاه في التأليف. الكلام ده على إيه؟ على فرض التسليم، خد بالك من دي كويس، على فرض التسليم. وهذا قول بعض المحققين. وفي الجملة فالذي يترجح لدي والله أعلم أن ابن تيمية رحمه الله يقول بما قال به سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة من أن النار لا تفنى ولا تبيد كالجنة، وهذا هو الذي يصرح به في عامة كتبه، والله أعلم وأحكم. وإذا كان هذا هو قول ابن تيمية رحمه الله فلست في حاجة بعد ذلك أن أبين أقوال المعتذرين لابن تيمية عن مقالاته التي يظنون أنه بها يقول بفناء النار، أو مناقشة الأقوال المكثرين له لأجل قوله بهذه المسألة، والله أعلم. الخاتمة في نهاية البحث في دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقل، يحصل بي أن أعرض ملخصا لأبرز النتائج العامة التي توصلت إليها، وهي كالتالي: أن ابن تيمية رحمه الله أحد أعلام أهل السنة والجماعة البارزين من حيث عرض العقيدة والاستدلال عليها، ومن حيث الرد على المبتدع وتفنيد شبهاتهم، فهو يوافق السلف في تقرير العقيدة والاستدلال عليها، فهو يعظم النصوص الشرعية ويؤيدها بأقوال سلف الأمة المعتبرين في كل مسألة من مسائل أصول الدين كما هو واضح من كتبه. يغلب على المناوئين لابن تيمية أنهم مبتدعة، وإن كانوا قد يوصفون بصفة أخرى لأمر من الأمور، وأبرز مناوئ ابن تيمية هم الفقهاء المقلدة أهل الكلام الشيعة الصوفية أصحاب العداوات الشخصية. سلك المناوئون لابن تيمية منهجا معه غير مرضي، أبرز ملامحهم التزوير والكذب، التلبس والتضليل، التحذير من الاغترار به علنية، نسبة الأولية له في ابتداع الضلالات، كثرة الإلزامات الباطلة، كثرة السب والشك، ومع ذلك فإن كثيرا منهم يعترف بالحق الأهلي ويقر برفعه برفعة منزلة ابن تيمية وكثرة علمه. ادعى المناوئون لابن تيمية أنه يقول بالتأويل، وأنه متبع لهواه، مخالف لمنهج السلف الصالح، مسارع في تكفير غيره من المسلمين، وقد أجاب البحث عن كل مسألة من هذه المسائل ورد عليها من كلام ابن تيمية نفسه. ابن تيمية من أوسع من ناقش نفات الصفات، وله ردود على المشبهة، فهو ليس بمشبه ولا مدسم، ولكن النفاة يطلقون على مثبتة الصفات لفظ التجسيم، وقد أخذ هذا المعتقد الحق عن أئمة السلف حيث ملأ كتبه بأقوالهم رحمه الله. أن ابن تيمية يقول بما قال به السلف في دوام الحوادث في المستقبل وإمكان دوامها في الماضي، فهو يثبت التسلسل في الآثار ويمنع التسلسل في المؤثرين، إذ هو باطل باتفاق العقلاء. أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها لا يستلزم القول بقدم العالم، إذ لابد من التفريق بين دوام النوع وحدوث الأفراد، فهو يرى أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم. ثم إن ابن تيمية قد رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم في بعض كتبه. يقول ابن تيمية بما يقول به سلف الأمة وأئمتها بشرعية زيارة القبور للرجال على وجه الإجمال، أما إذا تضمنت هذه الزيارة مفاسد فهي غير مشروعة، ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كقبر غيره لم يرد فيه أحاديث خاصة تبين تميزه عن غيره من القبور بشيء من القرب، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة غير واجبة، ولا يجوز شد الرحل إليها كغيره من القبور. وابن تيمية رحمه الله بهذا من المعظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ التعظيم هو الاتباع. في مسألة التوسل يقول ابن تيمية تبعا لقول السلف بحرمة التوسل بالأموات أو بالأحياء فيما لا يقدرون عليه أو في مغيبهم، وأن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو التوسل بعمل صالح في قضاء الحوائج، أو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، طبعا الحي، ولكن طالما بدعاء الرجل الصالح يعني معناها حي. أما التوسل بالذوات فلا يجوز، لا ذوات الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، وكل ما استدل به المبتدع على جواز التوسل أو الاستغاثة بهم فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو أن يكون صحيحا لكن الاستدلال به غير صحيح. يعتقد ابن تيمية رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتهم وتوليهم ورعاية حقوقهم والإقرار بعدالتهم وعدم سبهم وتنقصهم وعدم الخوض فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويعتقد أن أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. اكتب عندك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يعتقد ابن تيمية في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب محبتهم والثناء عليه، ومنهم أزواجهم صلى الله عليه وسلم، وأن لهم مكانة بحكم قربهم منه صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله أن لهم حقوقا لا يشركهم فيها أحد غيرهم. بعد دراسة كتب ابن تيمية حول تحديد قوله في مسألة دوام النار وبقائه، وهل هو يقول بما قال به السلف أم أنه يقول أو يميل إلى خلاف ذلك، تبين والله أعلم أنه يقول بما قال به سلف الأمة وأئمته وسائر أهل السنة والجماعة من أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار. وأما النصوص الأخرى التي استدل بها من قال أنه يقول بفناء النار أو يميل إلى القول به فهي إما نصوص محتملة مجملة غير صريح فترد إلى النصوص الواضحة المبينة، وإما نصوص استدل بها وهي لا تصلح للاستدلال كما قد تبين والله أعلم بالصواب. وبعد فهذا جهد المقل أرجو فيه التوبة والمغفرة من رب الأرض والسماوات، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وله المن والفضل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، فأسأل الله أن يؤجرني على غنمه وأن يغفر لغرمه وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل وفي السر والعلن، وأنه ولي ذلك والقادر عليه وهو المستعان ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يغفر ويرحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن يجازي الشيخ المبارك عبد الله بن صالح بن عبد الغصن خير الجزاء، وأن يغفر لقارئه وينفع به سامعه ويغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سنبدأ من الأسبوع القادم بعد هذا الأمر، أيضا حتى لا ينسين الشيطان، سيعقد اختبار في هذه المذكرة الأسبوع القادم. اختبار في هذه المذكرة، ستوزع عليك الأسئلة وتذهب أنت وشأنك في بيتك في عملك تجيب عن الأسئلة وتأتي لنا بها في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكلك إلى مراقبتك لله عز وجل. أما الأسبوع القادم ستوزع الأسئلة بسرعة ونقرأ في شفاء العليل كما كنا نقرأ، والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.